وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية الحمد لله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في هذا المكان، أن يجمعنا في رياض الجنان. أسأل الله العظيم أن يكبر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يتقبل منا ومنكم. وأشهد الله أن لا إله غيره ولا رب سواه على حبكم فيه. وأسأل الله أن يقنعنا بهذا الحب في دار كرامته، فإنه لم يعد في الدنيا سرور إلا بإذن الله جل جلاله. والدنيا ملعونة ملعون لما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمع بين أرواحنا، لا إله غيره ولا رب سواه. أيها الأحبة في الله، من هو السعيد الذي امتلأ قلب بيت الله؟ من هو السعيد الذي إذا أنسى وأصبح ليس في قلبه غير الله جل جلاله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في نفسه فاطمأن قلبه بذكر الله ولهج لسانه بالثناء على الله؟ من هو السعيد الذي أقر الله عينه بالطاعات وكبره بالباقيات الصالحات؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في أهله وماله وولده فرأى قرة العين وحمد الله سبحانه وتعالى على القليل والكثير؟ من هو السعيد الذي أسعده الله بين الناس فعاش طيب الذكر حسن السمعة لا يذكر إلا بخير ولا يغرس عنه إلا الخير؟ من هو السعيد الذي إذا وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقف بقلب ثابت ولسان ذاكر قد رضي عن الله فأرضاه الله؟ من هو السعيد الذي إذا دنت ساعته وحانت قيامته تنزلت عليه ملائكة ربه تبشره بالروح والريحان والرحمة والغفران وأن الله راض عنه غير غضبان؟ من هو السعيد الذي ختم له بخاتم ستر عباء فكان آخر ما نطق به من الدنيا لا إله إلا الله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في قبره وأقر عينه في لحده حتى إذا أدخل في ذلك القبر وأوقد في ذلك اللحد يحدث الله له الجنان يحدث له المكان فقال ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فنادى مناد من السماء أو صدق عبدي فسلك له من الجنان وفتح له منها يأتيه من الظرف والريحان فقال السعيد يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة شوقا إلى رحمة الله وحنينا إلى عظيم ما يمتلئه من فضل الله. من هو السعيد الذي إذا بعث من قبره وخرج إلى حشره ونسله خرج مع السعداء ذكر الله من ملائكة لا يحزن به الفوز الفجع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من هو الصعيد الذي إذا ظلت الشمس من الخلائق وذل كل عزيز وأخرس كل ناطق واشتد لهيبها وعظم حرها وذهب في الأرض 70 ذراعا ما كان من الناس من عرق حتى الأرض واشتد القصر فإذا به في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من هو السعيد الذي إذا وقف ظلم يد ربه وقف موقف الكريم فأعلى الله شأنه وأنطق بالخير مكانه ونادى منادى الله عليه بالبشرى بالجنة. من هو السعيد أيها الأحبة في الله الذي ينتهي معالج ويكون قراره إلى الجنة دار السعداء ومنزل الأتقياء. أيها الأحبة في الله إنها السعادة الحقيقية التي يتمناها كل عبد صالح. إنها السعادة الحقيقية التي إذا فتح الله أبوابها لم يستطيع أحد أن يغلقها عليه. إذا أراد الله أن يصيب العبد كان أول ما يرزقه الإيمان بالله جل جلاله. من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته الغنى ورزقه الله سلامة الإيمان واستقامة الجنان وطوب الأمور كلها للواحد الرحمن واعتقد من قرارة قلبه أن لا ننجى ولا ننجى ولا نقدر من الله إلا إلى الله. السعيد الذي ملأ الله قلبه بالإيمان فإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا تتبدل أحواله ولا تتغير هدايته قد جعل الجنة والنار تحت عينيه فهو يأمن من الجنة ويحب من النار. أيها الأحبة في الله إذا أراد الله أن يصيب العبد وثقه في شراح الصدر بذكره وطمأنينة القلب بالإنابة إليه وشكره والذاكرون الله كثيرا والذاكرات في السعداء. إذا أراد الله أن يصيب العبد رزقه قلبا ذاكرا ولسانا ذاكرا فأصبح لسانه لا يخطئ عن ذكر الله جل جلاله وأصبحت ساعاته وحركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن بر إلى بر ومن خير إلى خير لا يسأل ولا يمل وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. سعادة المؤمن في ذكر الله. ولقد سبق المفردون قالوا يا رسول الله كل المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإن كلمة واحدة من ذكر الله قد تسعدك إلى لقاء الله. وذكر الله سبحانه وتعالى عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حدودتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله. ومن أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وطلب الأمور كلها لله فقد ضلت سعادته وعظمت هدايته. إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه الرضا عن الله. فوالله لو لقيت مرقع سياس وعاش خطيرا مبقعا فإن الله يملأ قلبه بالغنى. فيمشي وهو يشكر ربه ويثبت وهو يحمد ربه يحس انه لا اسعد منه انما رضي عن الله. ولو راى سجائد الدنيا وأهوالها ونكباتها، فإنه يعلم أن الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. فلا يضيق عليه قلب ولا يسأل ولا يمل ولا يفتح الرب إلى الخلق، ولا يستكن من سقم ولا من مرضه، لعلمه إن الله يعذبه، ولعلمه أن الله ابتلاه فيحب أن يري الله من نفسه ما يحب ويرضى، ويحب أن يسمع الله من لسانه ذكره وشكره والإنابة إليه سبحانه. من أنسى وأصبح راضيا أن لا أرضى الله، وكم من غني ألبسه الله ثوب الغنى وألبسه الله ثوب العافية، ومع ذلك تنفض عليه الأموال صباح مساء، لو سألته عن حاله لقال في هم وكرب وهم. المال لا يأتي بالسعادة، ولو كان المال يأتي بالسعادة لكان أسعد الناس قارون، كانت خزائنه تملء العقدة القوية بحمل مفاتيحه، فخسف الله به الأرض فهو يتبذل فيها إلى يوم القيامة. المال لا يأتي بالسعادة، وكم من غني كريم أبكاه ماله فطال بكائه، وكم من غني أشقاه ماله فما نال السعادة بعد شقائه. السعادة لا تكون إلا بالرضا عن الله والعلم اليقين أننا ملك لله، فإذا علم العبد أنه لله توسع عليه ضيق الدنيا وزال همها وغمها، فأدله الله الفرح والسرور والكرامة. فمن ظن أن السعادة في الأموال فإنه قد أخطأ. حدثني الوالد رحمه الله إن رجلا كان غنيا ثريا أنعم الله عليه بالنعمة ويسعى عليه بالرزق، قال رحمه الله لما اشتد الحال بالناس اشترى قصة من المال، اشترى قصة من الطعام، وكانت قصة كبيرة. قال رحمه الله فدخلت عليه وقد أخبره رجل أن سعر الطعام الذي اشتراه قد ارتفع إلى أضعاف كثيرة، فلم يتحمل الصدمة فسقط ميتا على بحره. قال ومضت الأيام وتبدلت الأحوال، فدخلت على رجل من أهل المدينة في درع يمينه وقد اشترى صفقة من نفس الطعام، والله حدثني بذلك بلسانه وكأن الله أراه هذه العبرة. قال والله ما زلت أحتقر الدنيا من يمينه. قال وإذا بهذا التاجر قد اشترى طعاما كثيرا، وأتاه الخبر أن الطعام قد انخفض سعره فلم يتحمل الصدمة فسقط منه. فقال سبحان الله عجيب، رجل يموت عند الغلاء ورجل يموت عند الخفض. السعادة ليست في المال، فوالله كم من غني كريم يتمنى أنه في الفقير، وكم من غني كريم أبكت زوجته بسبب المال، وأبكاه أولاده وأبكاه قرابته بسبب المال. فمن أرى السعادة بالأمان ولكن التقي هو السعيد. ولربما رأيت الرجل فقيرا مدقعا قليل المال، ولكن الله أغناه، أغناه بالإيمان وأغناه بالرضا. فإذا دخلت عليه قلت له كيف حالك؟ وقال الحمد لله في نعمة من الله وكرم، وكم من قوي في البدن قد أنعم الله عليه بالعافية، ومع ذلك سلبه الرضا في قلبه. فإذا سئل عن حاله اشتكى وبكى، وكم من مريض سقيم طريح الجراح وقد يكون مسلوما في مقعده، تسأله كيف حالك؟ يقول الحمد لله لأن الله ملأ قلبه بالرضا. إذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده أول ما يكون في نفسه، فظهرت دلائل السعادة بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والبكاء على ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ويسأل الله دائما عفو ما يكون منه من العفو والغفران، فيصلح الله من حاله ويبدل الله من أفعاله ومقاله إلى خير المدد. ثم تأتيك السعادة في البداية والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما أن السعادة تكون في النفس بالاستقامة، تكون في الأهل والمال والولد. فإذا أراد الله أن يقعدك في قرابتك رزقك رضا أقرب الناس منك، رزقك الرضا من أقرب الناس منك وأعظمهم حقا عليك. فإذا أراد أن يقعدك رزقك رضا الوالدين، فمن أعظم أسباب السعادة رضا الوالدين. ومن أرضى والديك رضي الله عنك. وكم من ابن بار فتحت أبواب السماء لدعوات مستجابة من والديك. وكم من ابن بار فتح الله أبواب الخير في يده لما أرضى الله في والديك. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديك، وسخط الله على من أسخط والديك. قال يا رسول الله: أي لعمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فمن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين. والله تعالى إذا أراد أن يسعد الإنسان جعل قلبه معلقا برضا والديه. فإذا كان أحياء نظر إليهما نظرة الرحمة، فرحمهما عند المسيب والكبر، ورزقه الله انكسار القلب وهو يرى والده في آخر هذه الدنيا ضعيفا سقيما كبيرا، فألهمه بره والإحسان إليه، ونظر إلى أمه وهي ضعيفة سقيمة في آخر أعتاب هذه الدنيا فأحبها من كل قلبه، اشتغل بجنها بسائر جوارحه ينتظر رضاها الصباح والمساء والعشي والإفطار حتى يتأذن الله له بكمال الرضا. فكم من حوادث وكم من وقائع رأى أهلها السعادة بفضل الله وحده ثم ببر الوالدين. بر الوالدين من أعظم أسباب السعادة. حتى ولو كان أمواتا فإن كثرة الترحم على الوالدين والاستغفار للوالدين والصدقة عن الوالدين فإنها من أسباب السعادة. ولذلك قال الرجل: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ برحمة الله أنه لم يدخل عليك هذا الباب الكريم وهو رضا الوالدين حتى بعد موتهما. قال: يا رسول الله، هل بقي ابني لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. والله لم ترى عبدا يبر والديه من أهل الإيمان إلا وجدته سعيدا قرير العين عن الله جل وعلا. ومن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين، بر الوالدين. وإذا أراد الله أن يسعد الأب أسعده في أولاده، فرأى قرة العين في الولد بصلاح الولد. وهذا إنما يكون بكثرة الدعاء للأولاد بالصلاح، أن يرزقهم الصلاة والاستقامة على الخير والفلاح. قال الله عن عباده الصالحين: ربنا هب لنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قرة العين، وأن يجعل ما وهب من الأولاد سعادة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. فإن الولد من أعظم أسباب السعادة. وإذا أردت أن ترى السعادة في الولد فانظر إلى الولد الصالح، فإنك إن نسيت الله ذكرك، وإن ترك الله أعانك، وإذا كنت على طاعة كفتك. الولد الصالح كفتة الدنيا وسرورها وأمنية الأخيار والصالحين. ولذلك قال الله عن نبيه لما سأل الله فقال: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولا تقود الذرية إلا بالصلاة والاستقامة على الخير والفلاح. ولكن من الآن تجتهد في تربيته ودعوته على الخير لأنك إن أقمته على طاعة الله من كبره قضى الله أولك في كبره. من تعب الآن بأمر علاجه بالصلاة وتحديده بطاعة الله والتقوى والزكاة أقر الله أنه في الكبر. فمن أخلص لله في الكبر مع أبنائه أقر الله عينه أنه في كبره. ومن تساهل معه وتركه فكما ضيع حق الله فإن الله يضيعه في ولده. والله من ترى والدا ولم ترى والدة تقصر مع أبنائها وبناتها في أمره بطاعة الله وحثهم على مرضاة الله سبحانه وتعالى. إلا جاء اليوم الذي يبكي فيه كل واحد منهما بكاء مدني عليه. ولذلك قل أن تجد والدين فرطا أو ضيعا إلا وجدت الأولاد يحقون عند الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. الحرص على تربية الأبناء فمن أسباب السعادة للأولاد تربيتهم على الخير وأمرهم بالصلاة والطاعة والخير والبر. يقول بعض العلماء إن الولد من الصغر إذا تعود أنك تأمره وتحثه على الصلاة وأصبح في كل يوم 5 مرات وأنت تقف على رأسه وتتابعه في صلاته وعبادته أصبح عنده شعور لا يزول إلى الأبد بالذل لك والسمج والطائع والإثمار بأمر. ولذلك قل أن تجد ذرية يحاسب والداها على الأمر بالخير إلا وجدتهم عند الكبر مطيعين محبين منتسبين يهابون الوالدين لأن الله لا يجزي بالإحسان إلا الإحسان. ومن وفى لله في نعمة الولد وفى الله له وأقر عينه عاجلا عاجلا. من أسباب السعادة أن يسعدك الله في مالك. وأسباب السعادة في المال بذله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أنفق لله أنفق الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك وما تطيعين فيطيع الله عليك. من رزقه الله المال الصالح الذي أخذه المشلل وكسبه كسبا طيبا حلالا ووفقه لستر الأوراق وتفريج الكربات وتكفيف دموع الأرامل واليتامى والسكالى فإن الله يسعده في ذلك المال. فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع عن العبد البلايا والسوء والرجايا. وقل أن تجد عبدا كثير الصدقات إلا وجدت الله سبحانه وتعالى يلفت به من حيث لا يحتسب. الحرص إن الحرص على الإنفاق وعلى إدخال الشروط على الضعفاء والفقراء والمحتاجين فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عنا. ومن أنفق لله بارك الله له في ماله وجعل هذا المال قرة عين له في الدنيا والآخرة. فالحرص على الصدقات والحرص على الإحسان إلى الضعفاء والبائسين والمحتاجين من أجل نعم الله عز وجل على العبد. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب قال بعض العلماء إنها تحجز البلاء. لأنها إذا كانت تطفئ غضب الرب فمعنى ذلك أن العبد يحفظ من البلاء. إن الصدقة أيها الأحبة في الله بالإحسان إلى الناس سبب في الدعوات الصالحة. فقد تأتي إلى أرملة ضعيفة أو مسكين أو يتيم أو ضائع فتحسن إليه وتتفقد حاله فتقضي حاجته فينظر وإذا به عاجز عن شكرك ورد جميلك فلا يملك إلا أن يرفع كفه إلى الله سائلا أن يشكره. فلربما ذكرت قلوبك وفكرت أمورك وفردت قروضك. قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن نفت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمن أعظم أسباب السعادة أن يكون الإنسان من أعظم أسباب السعادة في المال كثرة إنفاقه. ولذلك قال بعض العلماء إن المال الصالح عند العبد الصالح بقية إلى الجنة الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة جاءت الى عائشة وكانت معها بنتان فاستوعبت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فاطعمتها ثلاث تمرات ولربما كانت التمرة الواحدة قوت للانسان يومه كله فاطعمتها ثلاث تمرات فاخذت المرأة تمرة واعطتها واخذت تمرتين اعطتها للبنتين ثم اخذت التمرة الثالثة تريد ان تأكلها فاستطعمتها احدى البنتين فاطعمتها تلك التمرة ولم تأكلها فحجبت عائشة رضي الله عنها وارضاها فلما عجبت من حميرها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته الخبر المرأة ونزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أتعجبين مما صنعت إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك هذه والله هي السعادة حينما تنفق لله وأي مال أخرجته مخلصا لوجه الله عز وجل تريد به ما عند الله وتكتسب به ما عند الله فإن الله يخلصه عليك في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الله يخلص عليك بالبركة في المال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من مولى يصلح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط موسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط موسكا خلفا أيها الأحبة في الله إذا أراد الله أن يسعد العبد بين الناس أسعده بحسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم إن الأبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير المؤمنين وأكملهم إيمانا إن كان حسن الخلق إذا أراد الله أن يسعدك طابت شمائلك وطابت أخلاقك وخلالك فأحبك الناس من قلبك فأحبك الناس بفعلك من رزقه الله حسن الخلق عاش سعيدا ومات حميدا ورضي الناس عنه وشهدوا له بكل خير ولربما بقي حيا بعد موته بذكر الجميل فالأخلاق الطيبة والآداب الطيبة ومعاشرة الناس وتوطئة الكنف من أعظم أسباب السعادة فأول ما ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يكون سعيدا مع المسلمين أن يكون نقي القلب والسريرة فلا سعادة إلا إذا اكتمل العبد من قلبه الشحناء والبغضاء والحسد واحتقار الناس وآفات القلوب وأسلم لله قلبه واستحى من الله أن ينظر الله إلى قلبه وفيه غل على نفسه واستحى من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه حسد أو البغضاء أو الشحناء قال الرجل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه حينما بشر بالجنة وهو لا يدري فانطلق معه عبد الله بن عمرو وغاق معه ثلاث ليال ليرمق عبادته وينظر أقواله وأفعاله فلم يجد كثير الصيام ولا كثير قيام ثم قال له في اليوم الثالث إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فقلت به فأخبرني عن أرجى عمل تعمله فقال ذلك الصحابي المبشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض قال أنا إنه ليس عندي كثير صيام ولا قيام ولكني لا أنسي وأصبح وفي قلبي ذل إن القلوب إذا تغيرت والنفوس إذا تبدلت أظهر الله ما في الشرائط على الظواهر ومن كبر سريرة الخير أظهر الله للناس خيرا ومن أسر سريرة السوء والشر أظهر الله للناس عورته فأي من ينبغي على الإنسان لكي يكون سعيدا مع الناس أن ينزل من قلبه الحسد بالبغضاء وأن ينظر من الذي في قلبه بإخوانه المسلمين إياك أن تحتقر مسلما بلومه أو تحتقره بماله أو مركزه أو وظيفته ترى للمسلمين إخوان لك تحب لهم ما تحب لنفسك وترضى لهم ما ترضى لنفسك، وتحس انه ينبغي ان تحسن بهم الظن كما ينبغي ان يحسن بك الظن. اذا كان من فضلك سلم الجوارح، قال صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، فلا يرجع القلب. والله لن يصلح القلب الا بالسلام، والاسلام لله عز وجل السلام في عزيه المؤمنين. كذلك ايضا اذا اردت السعاده مع الناس يسلم الناس من لسانك، فلا يسمعون منك الا الطيب. المسلم طيب سلم لله لسانه، وسلم لله زمانه، وسلمت لله جوارحه واركانه. ولقد وصف الله اهل الجنه بانهم طاعوا، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم، ويقول الله عز وجل: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فلما طابت احوالهم وطابت افعالهم كانوا من اهل الجنه. فمن اراد ان يكون من السعداء فليحفظ لسانه عن الناس، واذا اراد ان يعيش بين الناس عيشه هنيه رضيه فليحفظ لسانه عن عراه المسلمين واذيه اخوانه المؤمنين، وان يعطي اخوانه المسلمين من كلامه ما يحب ان ياخذه منهم من كلامه. كذلك من اسباب السعاده مع الناس الحرص على مجالستهم ومباسطتهم ومعانستهم، فإن ذلك من أسباب السعادة. فإن من نعم هذه الدنيا التي ينعم الله بها على عباده الصالحين مجالس الذكر ومجالس الخير. فإذا جلست مع الناس فتفقد أحوالهم، فإذا رأيت المهون بدأت همومه بكلمة طيبة، وإذا رأيت القلق الحيران أخذته في حيرته، ونبهته من غفلته وذكرته بالله، فإنها كلمات طيبات يعظم أجرها في الدنيا وفي الآخرة بعد الممات. من أراد أن يعيش سعيدا مع الناس حرص على أنه بالخير، بدلالتهم على الخير، فإذا فعل ذلك طيب الله ذكره وطيب الله مجالسه، وقذف في قلوب الناس حبا وحب الجلوس معه. ويكون من جيرانك الأقربين إذا زرتهم تفقدت أحوالهم، فإن رأيت تقصيرا كملته، فإن رأيت عيبا دلتهم عليه ونبهتهم عليه وأرشدتهم إليه، وأخذت بمجامع قلوبهم إلى الله وذكرتهم بالله واحتسبت الأجر عند الله. أيها الأحبة في الله، لا تنال السعادة إلا بتوفيق الله جل جلاله. فأول ما ينبغي على من أراد أن يسعده الله في الدنيا والآخرة فعليه أن يكثر من الدعاء، وأن يسأل الله عز وجل أن يحييه حياة السعادة، وأن يموته موتة الشهداء، وأن يرزقه مرافقة الأنبياء. فإن الله كريم، الله كريم، ولا تستكثر عن الله أن يسعدك في أهلك ومالك وولدك، فإن الله مقلب القلوب والأحوال. وكل من شقي قلده الله قعيدا في طرفة عين، فالله على كل شيء قدير. ولذلك جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر فأسلم في آخر لحظة، ثم حمل فقاتل مجاهدا في سبيل الله فاستشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. السعادة من الله، وإن فتح لك بابها لا يستطيع أحد أن يغلقه عليه. لا يفتح الله للناس من رحمة ولا من سكلاء، فأكثر من الدعاء. وإذا نظر الله إليك فأنت تفتقر إليه أن يسعدك، وإذا نظر الله إليك فأنت تفتقر إليه أن يرحمك، فإن الله خير. قال تعالى: ادعوني استجب لكم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا السعادة، وأن يتعذن لنا ولكم بالخير والزيادة. كذلك من أسباب السعادة أن يكثر الإنسان من تلاوة القرآن، فإن الله جل وعلا أسعد أهل القرآن فطيبا ثم طيبا. لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وهمه وسائقه وقائده إلى رحمته ورضوانه. من أسباب السعادة قراءة سيرة الأنبياء والتدبر فيها للتأييد، وكثرة النظر في سيرته النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع الله يحفظ الأمور كلها إلى الله يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة قراءة سيرة السلف الصالح من العلماء العاملين الأئمة المهديين ومن سار على نهجهم من الأخيار والصالحين. فإن ذكر الصالحين والنظر إلى أحوالهم وما كانوا عليه من الاستقامة والثبات على الحق والثبات على الخير وحب الخير كل ذلك مما يقوي القلوب على طاعة الله ويثبتها على مرضاة الله. ومن أسباب السعادة التي يسر الله عز وجل بها للأب سبيلها طلب العلم وغشام خلق الجسد. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن جانب الجسد هم القوم لا يشقى بهم بنين. فمن أمارات السعادة ومن أسبابها ودلائلها أن يخلق الله الأب بحب مجالس العلماء وغشيان خلق الجسد والصلحاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم سعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك رحمة تتأذن لنا بها منك بالمزيد وتؤمننا بها يوم التقوى والوعيد. يا ذا الأمر الشديد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين.
قول السائل تظن كثيرا من الناس ان السعاده تحصل من ملك ومسلم لمن كان ثلاثه من المنه وغيرها عن طريق القنوات القرانيه في السوق. ولهذا ربما افتكر من ظفر بالسوق او عن طريق التلفاز على زملائه. وهذا معلوم انه لا يزال يخلو من البيت حتى ظن بعض الاباء انه لا يمكن ان يعيش بيت في بيته بدون هذه الخصوص او بدون مشاهده هذه الافلام عن طريق الابن او غير ذلك. فنرجو من ضريتكم تصحيح هذا الظن وبيان احداثه واثاره على المجتمعات الاسلاميه.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بكم بهذا الحب في دار كرامه. والله إني أقولها صادقا إني أحبكم في الله. الله يعلم كم أشفاق أن ألقاكم وأجتمع معكم على ذكر الله وطاعة الله. جزاكم الله عني كل خير. أما ما سألت عنه أخي في الله من الظن بأن السعادة تكون في مشاهدة هذه الأمور. أولا ما ينبغي أن يعمم الإنسان في الحكم أو يقول إن كثير إلا من رحمة كثير من البيوت فيها كذا وكذا. لا زال ولله الحمد الخير موجود ولا يزال الحمد لله في الناس بقية الخير والبلاء بلاء الشر والخير الموجود إلى قيام الساعة ومنذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ومعه المنافقون والمرجفون في المدينة ويرى ويسمى المؤمنون. فهذا ابتلاء لكي يظهر صدق الصادقين وتباقي المؤمنين ويظهر والعياذ بالله فساد المفسدين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ان الله سائلك عما ترى والله محاسبك عن هذه النعمه وهي نعمه البصر التي انعم بها عليك. الله اعلم كم من كفيف للبصر يتمنى لحظه يرى فيها اهله وولده. الله انعم عليك بهذه النعمه وهو سائلك يا ثم حاسبه ثم جاديك بين يديك. فليس لكم أقول هذا الكلام، إنما أقول لمن ابتلي بهذا البلاء أن يتق الله في نفسه، لأنني أرجو أن الله ألا يكون فينا من ابتلي بهذا الشيء، يسأل أن يحمينا عن السلامة ولا نزكي أنفسنا على الله، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذا البلاء وهو بلاء النظر، سواء كان في رؤية هذه الأشياء أو غيره، فلربما يكمل الإنسان في بصره وهو في طريقه إلى نفسه. أليس أن تعلم أن البصر نعمة، وأنه لن تزيل قدمك بين يدي الله حتى يسألك عن جميل ما أبصرت عينك وتراها أمام عينيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. في المعنى الأخير في الله أن النظر يؤثر على القلب، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تعرض العبد للفتنة قد يزيغ قلبه فلا يهتدي أبدا والعياذ بالله. احذر من الفتن، فلربما فتنة واحدة تهلك الإنسان دهره كله، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تقل إنها لحظات يسيرة، ولا تقل إنها ساعات قليلة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا غضب يهلك عبده الذي غضب عليه، ومن يحمل عليه غضبه فقد هوى. الله يغضب بالبصر ويغضب بالجوارح والأركان، يغضب ببصرك إذا نظرت إلى الحرام، ويغضب بلسانك إذا تكلمت بالآثام، ويغضب بسبب جوارحك وأركانك إذا اقترفت ما يرضى الله عن الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي فيها أبعد ما بين المشرقين في نار جهنم. وفي رواية يهوي بها في النار 70 قريبا. الله الله، وكم من نظرة فسدت في قلب صاحبها، فك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في عين يريد محفوظا على خطر، وسر مكنته ما ذر مهجته لا خير في كل من قد جاء بالضرر. أما المسلم أن يحمد الله، إن إذا تساهل في ذلك وأدخله على أهله وأولاده فإن الله يحاسبه، وسيقف بين يدي الله في كل فتنة أدخلها على أهله وولده. والله لن تزول قدمه بين يدي الله حتى يتعلق به أولاده ويقول: يا رب كم أبانا كيف أدخل علينا هذا البلاء. ولربما نظر الولد وهو حديث السن إلى نظرة واحدة سكنت قلبه إلى الأبد. نعم، إن الشهوات نارها عظيمة، الشهوات نارها عظيمة، ومن زلقت الشهوات هلك. فعلى المسلم أن يحذر وأن يعلم أن هؤلاء الأولاد وأن هؤلاء السبية خاصة إذا كانوا صغارا أمانة في عنقه، والله عز وجل سائله عنهم ومحاسبه بين يديه عنهم. وإذا أشقى الوالد ولده بالسوء والفتنة فإنه يحمل وزره بين يدي الله عز وجل، ولا يحمل من أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ولو سألنا يوم القيامة عما كانوا يذكرون. فلا يمكن أن يتقي الله وأن يحمد الله على العافية. فكل الأمور يسر بها العيون من ذكر الله وطاعة الله وتربية الأولاد على الخير، إن هذه الأشياء التي يفتخر بها ويبتهج بها وهي والله تقى وغلاء وعناء، إن هذا الذي يراه من المعصية والسوء والدعوة إلى الإثم غلاء على الأب في دينه ودنياه وآخرته. وينبغي على المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في أهله وولده، وأن يحفظ هذه الرعية التي استرعاه الله إياها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته. فليتق الله كل من ابتلي بهذا البلاء، وإذا كان مبتلا ولا بد فليحفظه عن الله، فليحفظه عن زوجته حتى لا يبتلى بغضب الله عز وجل عليه ولا يحمل أوزارهم، وأن يستقيم عقب الأسباب التي تحول بينه وبين هذا البلاء. نسأل الله عليه بعزة وجلاله وعظمته وكماله في هذه الساعة المباركة أن يمن بالهداية على غالب المسلمين. اللهم اهد قلوبهم واشرح صدورهم، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم إنا نستفي إليك عظيما.
سألنا بالله أن نعرض سؤاله على فضيلتكم. يقول فيه: من ضمنها أن السعادة في إخلاء الرغبات والشهوات والإعراض عن طاعة الله، ثم علم أن السعادة في غير ذلك، فكيف يخرج من فراق هذه المعاصي مع أنه شقي بها دهرا طويلا وهو يظن أنه يحسن عمله؟ فبالله يا فضيلة الشيخ أوصلني إلى الطريق أو ترك الله ووالديك إلى الجنة، ولا تنساني من الدعاء في هذا الجمع المبارك.
لا يحولك إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخيه الله، إذا أراد الله بعبده خيرا رزقه قوة الرجاء والإيمان بالله سبحانه وتعالى. الشيطان قد قعد لك بالرقب ويقول لك لم تتوب ولم تترك هذه المعاصي ما دمت قد ألفتها، ولكن والله ثم والله وإحسن موقنا بالله أنك إن صدقت مع الله صدقك الله، وأنك إن تركت شيئا لله عذبك الله خيرا منه. يا من ابتلي بالشهوات والفتن والمنهيات وأعرض عنها لله وفي الله، فإن الله لا يخذله، فسيعوضه إيمانا يجد حلاوته في قلبه وفي حاله، فسيجد عاقبة ما فعل من الخير. أخي بالله لا تيأس ولا تظن أن هذه المعاصي والفتن تمنعك وتحول بينك وبين الله. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الرجاء قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى. كل الأناس نعلمهم وقد هلكوا وأسرفوا في المعاصي، ولكن الله من عليهم في آخر اللحظات بقلوب أقبلت بالصدق وأقبلت باليقين، فبدل الله أحوالهم فلا إله إلا الله، كيف بدلت سيئاتهم حسنات، وكيف تأذن الله بغفران الخطيئات ورفعة الدرجات، والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. لا تعجب وكن قوي الإيمان بالله جل جلاله. وأعرف رجلا كنت معه وهو في السبعين من عمره، حدثني وهو صائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مبتلا بشرب الخمر أعاذنا الله وإياه، وكان من عمره 15 حتى بلغ 40. فدخل ذات يوم على طبيب فوجد أن الخمر قد استنفذت جسمه والعياذ بالله. فقال له الطبيب: يا فلان لا دواء لك إلا الذي أنكس. فوقف الطبيب عاجزا حائرا، قال لي جد ثاني. فلما قال لي ذلك كأنني انتبهت من المنام، فقلت له: ليس عندك علاج؟ قال: ليس عندي. فقال: بل العلاج موجود والدواء موجود. قال: ونزلت من ساعتي وعلمتها توبة لله، فصليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقت الى بيتي فلبست احرامي تائبا الى الله، والله يحدثني وهو صائم. قال: فمضيت الى مكه، وكان بينه وبين مكه 3 ايام، ان هذا يحدثني عمره في السبعينات وفي التسعينات. قال: فلما وصلت الى مكه وصلتها في السحر، وصلتها في ظلمه الليل قبل السحر، فاديت العمره، ولما فرغت من عمرتي جئت والتجات الى الله وبكيت وتبرعت وقلت: يا رب إما أن تشفيني وإما أن تقبض روحي وعلى فائدة. قال: فشعرت في نفسي أن شيئا يحركني أن أشرب من جلدي. قال: فنزلت إلى جنب كانت بالدل أيامها، فأخذت دلوا من شدة الجوع فشربته كاملا، وهو رجل أعطاه الله بصة في الجسم حتى عند كبد. فلما شربت هذا الدل إذا بباطل يتقلب، فشعرت بالقيء أكانت الله، فانطلقت فلم أشعر إلا عند باب إبراهيم وقد قذفت ما في بطني، وإذا بها أكرمت الله قطع من الدم مظلمة سيداء باطنة. قال: فقذفتها، فلما قذفتها شعرت براحة عظيمة. قال: فشعرت بعظمة الله جل جلاله، فأقم أن من التجأ إلى الله لا يخيب، وأن الله بيده الخير لا يكثر على بني. فرجعت مرة ثانية في يقين أكثر وإيمان أعظم، فدعيت واجتهيت وسألت الله وزكيت وقلت يا رب إما أن تشفيني وإما أن تموتني على هذه الصيدة. قال فإذا بنفسي تحدثني بالجمجم مرة ثانية وشربت الدواء مرة ثانية وحصل لي ما حصل في المرة الأولى. فانطلقت حتى بلغت الباب ويقول على عتب الباب أكرمك الله فقذفت فإذا بالذي قذفته أهون من الذي قبله. فرجعت مرة ثالثة وإذا بي بإيماني ونقومي أكثر لأنه نظر إلى عظمة الله وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى. فلما شربت دعوت وارتهلت إذا بي أشعر أنه يحب الشيء. فنزلت فشربت من جمجم في المرة الثالثة فتحرك بي النار الأولى فقذفت فإذا به ماء أصفر أكرمكم الله كأنه غسل بي. قال فشعرت براحة عجيبة ما شعرت بها منذ أن بلغت. قال فرجعت فدعوت الله سبحانه وتعالى وابتهلت اليه فالقى الله علي السكينه منه فما استيقظت الا على اذان الحجر. فقلت والله لا اخرج من هذا البيت ولم اسارق هذا البيت ثلاثه ايام. فما زال يبكي ويسال الله العفو والمغفره ويطلب مني ان يذمني. قال فرجعت الى المدينه بعدها. فلما دخلت واستقر بي المقام اتيت الى الطبيب المزاري فوقفت عليه فنظر في وجهي فإذا به قد استنار والحمد لله من الهداية. قال فلما جاء يكشف عليه اضطربت يده وهو لا يصدق ما يرى. ثم التفت إليه وقال لي وكان اسمه عبد الله. قال يا عبد الله إن الله قد أعطاك. يعني هذا الشيء الذي أنت فيه بإرث الأطباء لا يمكن أن يصل إليك قبل ولكن الله هو الذي تولاك. ثم استقام من ساعتك 30 عاما يقول لي وأنا أحدثك اليوم صائما وأنتظر من الله حسن الخاتمة وقته في رحمه الله أنا خير. منذ 15 إلى 40 هو يشرب الخمر ومعروف فتنة الخمر وجلاءها ومع ذلك تاب إلى الله فتاب الله عليه. لا إله إلا الله الله أعلم كم من أبواب رحمة فتحها على المؤذبين. الله أعلم كم من أبواب جبن وإحسان أغبقها على عباده الماطلين. ألقم بالله وتقضى أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ولم يحبه الله رجائك. من هذا الذي وقف بباب الله فطرده الله أمره. وتخطك تنسان أن هذا الذي تسأله من كونك في هذا المجلس المبارك تعدينها توبة إلى الله فإن الله يحب من كذلك. والله ما دعوت ربك ورضيته والله ما ملأت قلبك بحبه إلا أراك الله السعادة في الدنيا والآخرة. من أتاه يمشي أتاه هرقلا ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه جناعا تقرب منه باعا ويصلح في توبة السائدين سبحانه مجد ومخطئ ومسيء ويصلح في توبته ما أحلمك يا رب وما أرحمك وما أكرمك سبحانه لا إله إلا أنت يصلح في توبة السائدين. والتوبة لنا لم نبلغ ذرة فنذرة ولم نبلغ نفعه فننفعه. يا عبادي لأن أولكم وآخركم وأنسكم وذنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد فيه في شيئا. يا عبادي لأن أولكم وآخركم وأنسكم وذنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نفق ذلك منكم في شيئا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونسألك أن تتوب علينا وعلى عبدك هذا وعلى جميع عبادك المؤمنين. اللهم تب علينا بالتائبين انشر لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا وأنت خير الغافرين. لله تعالى أحسن
الله إليكم. يقول السائل إن من أسباب السعادة أن يوفق العبد للقيام الليل وإن يطلعيني كل ما بلغت ما أستطيع من أسباب القيام بالليل أجد لا أعان على ذلك فهل من سلمة توجهوها إلينا جزاكم الله خيرا.
قيام الليل من أجل الطاعات وأشرف القربات التي يرحم الله بها المؤمنين والمؤمنات. وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما فيها من الدلائل العديدة التي تدل على قدر هذه العبادة. فإن الله لما أوحى لنبيه وأصبح في ذلك في تلك الليلة أصبح من صبيحته أوحى الله إليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان من أول ما أمره أن تنتصب قدمه بين يدي الله في تلك الليلة. إذا نامت العيون وهدأت الدخول وقام العبد بين يدي الله يتلو كتاب الله ويرجو رحمة الله فهي ساعات الصالحين وأمة المتقين وشعار عباد الله المفلحين. ما رزق أحد قيام الليل إلا أفلح ونجح وربحت تجارته في الدنيا والآخرة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في ضوء الليل وقام ليتحدث قام من عند زوجته وحبه فقال الله يا ملائكتي عبدي الذي أقامه من حبه وزوجه فيقولون والله أعلم يقولون يرجو رحمتك ويخشى عذابك فيقول الله أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصدقه دخلي. قيام الليل خير كثير شأن الصالحين وبعض عباد الله المفلحين. ما حبب قيام الليل إلى عبد إلا رزقه الله عز وجل الصلاح والفلاح. وكم من دعوة مستجابة في ظلمات الليل قال يا رسول الله أي الدعاء أسمح؟ قال ضوء الليل الآخر ضوء الليل الأظلم إذا نامت العيون وهدأت الدهون. ثم إن هذه العبادة تربي في الإنسان الإخلاص لله جل وعلا فلا أحد يراك ولا أعلم بك أحد وإنما تتقلب بين يدي الله. وهذه العبادة لأن الإنسان على كثير من الخير إذا أصبح. ولذلك مما يعين على أمور الدنيا إحياء الليل في طاعة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة كما في الصحيح تسأله خادما قال لها أولا أدلك على خير من الخادم؟ لدعوتنا إلى فراشك فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله أربعا وثلاثين فذلك خير لكم من الخادم. فإن هذا الذكر من المدرس أنه ذكره الإنسان وجد أثره في رزقه وحاله. فذكر الله في الليل فيه خير كثير. ثم إن الإنسان إذا أصبح فلألأ وجهه من نور الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور بالصدقة برهان. فمن أكثر من قيام الليل فلألأ وجهه من نور العبادة قيناهم في وجوههم. هذا السيما نور العبادة. قال بعض السلف كان الرجل من الصحابة إذا أصبح كأن وجهه الشمس من نور العبادة يتقلب بين يدي الله في ذات الليل. فلا يزال العبد بخير إذا قام الليل وذكر الله في ليله وجوه الليل الأظلم وسأل الله في الساعة التي تستجاب فيها الدعوة ويصل في الليل الآخر. وأما بالنسبة إلى أعظم الأسباب التي تعين على ذلك فأعظمها وأجلها كثرة الدعاء أن يرزقك الله عز وجل قيام الليل. والأمر الثاني أن تكثر من تلاوة القرآن فإن القرآن يسبب في الطاعة كلها وبالأخص في قيام الليل. ثم إن من ينزل على قيام الليل علم الإنسان بعظيم أجره وجزيل ثوابه. فإن الركعة في ضوء الليل الأظلم لها أجر كبير خاصة إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأطال قراءة القرآن وتلذذ بمناجاة الحليم الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ مما أخبره أنه قرأ سورة الكهف فجاءت سحابة أو غمام فقال اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. فإذا نزلت السكينة على العبد ثبت الله قلبه يثبته الله بالقلب. ولذلك صلى أن تجد إنسانا يحافظ على قيام الليل إلا وجدته في الصلاح غالبا مأمونا من الفتن في دين الله عز وجل. تحرص بارك الله فيك على هذا الخير. أما ما يمنع الإنسان عن قيام الليل فالذكر قال سفيان الثوري رحمه الله أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل ستة أشهر. فإن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم صلى الله عليه وسلم والعافية والغيبة واللم وحب الناس واحتقار الناس هذه من أعظم الآفات التي تحول بين المهتدي والهداية. وكل من شاب المهتدي التزم بدين الله وكان في بداية هداية عفيف اللسان عفيف الجنان عفيف الجوارح والأركان فكان من أكمل الناس إيمانا. ولما غير الله ما جاء فأصبح يتكلم في زيد وعنف وينتكس زيد وعنف ولربما تكلم في آل أي داعية أو نحو ذلك فبني بالفتنة على قدر ما أصاب من الفتنة ليتق الله الإنسان وليتفقد نفسه. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أسأل الله العليم أن يرزقنا السداد والرشاد. الله تعالى أمين. قل
السائل أشهد الله ثم أشهد هذا الجمع المبارك أني أحبك إلا بحب شديد وآمن الإجابة على السؤال، وهو كيف يكون الرجل سعيدا مع زوجته مع العلم أني سعيد مع زوجتي وهي بطبعها قليلة الكلام وأنا أجد في نفسي السأم والملل وهي لا تتحدث معي، فما هي مقومات السعادة الزوجية حسبكم الله وبارك فيكم؟
بالاختصار حقيقة لا سعيد إلا من أسعده الله، فإذا أراد الله أن يسعد الزوج في زواجه والزوجة في زواجها وجقه الدعاء قبل الزواج وقبل أن يتحمل المسؤولية ويبتلى بالأمانة يلهج بالدعاء ويفتخر إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زوجه وأهله وأن يصلح عليه. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا وأصلحنا له زوجه، الذي أصلح لزكريا وأصلح لمن قبله يصلح لك زوجه. فأعظم أسباب السعادة كثرة الدعاء. الأمر الثاني حسن النية في الزواج، أن لا يتزوج الإنسان بشهوته، ولكن يتزوج أول ما يتزوج لكي يعف نفسه عن الحرام ويبتعد عن الفواحش والآثام ويأخذ بينه وبين الله ليبارك له في هذه الزوجة، فيغض بصره عما حرم الله ويحصن فرجه عما نهاه الله عز وجل. وإذا حسنت نية بارك الله له فيه لأنه يقيم عباده ويكون له طاعة وقربة. ثم كذلك أيضا من يدين السعادة الزوجية ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنفه ومودته ومحبته لزوجه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله. كان صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجه، يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فشهد وهو الصادق صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس لأهله وزوجه. فكان إذا دخل من البيت لمجرد دخوله لا يدخل وفي قلبه على أهله شيء، حتى كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول كان إذا دخل لا يدخل من يد الباب، لا يدخل من أرض الباب ويتخزن أهله صلوات الله وسلامه حتى بكثية الدخول. وكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدع بالسواك حتى لا يشم منه إلا رائحة طيبة، لأنه طيب فتاب صلوات الله وسلامه عليه وطيبه ربه. فكان يتفقد المشاعر والأحاسيس إذا خرج إلى الأمة وقف على منبره فأخشع القلوب لربه وقاد بحافل الإيمان لنصرة القرآن والدين صلوات الله وسلامه عليه، فكانت لا تأخذه لبس الله لون سلائه. فإذا دخل إلى بيت الزوجية دخل أكرم بعل وأكرم زوج على أهله صلوات الله، دخل بشيء من الأنس والمحبة لا يدخل وهو يشعره أنه العظيم وأنه الكبير وأنه إلى بذلك التواضع وذلك الأنس. فإذا بالحياة الزوجية تحتاج إلى شيء من الحذر وتحتاج إلى شيء من التوقف وتلمس المشاعر حتى في النداء يناديها ويقول لا عائش يرخي مع النداء، حتى إذا نادى وما عاد طعاما بين يديه قط أبدا صلوات الله عليه وسلم، ولا سب ولا شتم امرأة بل ولم يسئ إلى أحد بلسانه صلوات الله عليه وسلم. إن وجد خيرا حمد الله ورب الجميل بأجمل منه، فإن وجد غير ذلك شكر وصبر وذكر الله جل وعلا. فيأتي إلى أم المؤمنين ويقول لها هل عندكم طعام؟ قالت يا والله، قال إني إذا صائم صلى الله عليه وسلم. لو أن رجل منا جاء وقال هل عندكم طعام؟ قالت لا ما عندنا طعام. أقام السنين وأقعدها فضيق الله عليه وأساء فرأى عاقبة السوء، ما سنت السيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. وإذا جرحت مشاعر الأهل بالسيئة فأتت السيئة التي خرجت من لسانه. فكان يحذر صلوات الله وسلامه عليه في كلامه وخطابه للنساء. ثم إذا وضع الطعام بين يديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقدم له الطعام وتدعو إليه الشراب ويقسم عليها أن تشرب قبله صلى الله عليه وسلم، اشرب قبل نبي الأمة وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم. إن كريم الأصل من طاب معدنه طابت شمائله وآدابه. الرجال والعظماء والفضلاء لا ينجلون إلا بالتواضع، لا ينجلون بالتعالي. الزوج إذا دخل الذي في الزوجية وهو يشعر أنه فوق المرأة وأنه المهيمن والمسيطر، فإن هذا ينعكس على مشاعر وأحاسيسه، يدخل كما دخل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ويعاشر كما يعاشر صلوات الله وسلامه. فإذا جاءت المناسبات والأفراح أدخل السرور على أهلي وأدخل السرور على زوجي. ففي الصحيحين لما قام الحبشة والأذين يوم العيد في المسجد، سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله أن تنظر إليه، تنظر اليوم يوم العيد وهو مفرحة ما كسر الخواطر رسول الله، ولا قال لها أنا أقف نفسي وأنا نبي الأمة أقف لك حتى تنظري، بل قام صلى الله عليه وسلم ونعم القيام قام، فوقف على عبادته الباب، ووقفت أم المؤمنين تنظر إليهم وهي العظيم من رأيه ظهره صلوات الله وسلامه. فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد. فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد. فانظر إلى طوله وطوله، وانظر إلى إصرارها وطول موقفها رضي الله عنها وأرضاها، تعلم رحمته وتفقده فتذللت رضي الله عنها وأرضاها، وابنهزت تقول له لا بعد لا بعد، تذللت يا الكريم صلوات الله وسلامه. وعمره صلى الله عليه وسلم الصينات صلوات الله وسلامه، وهي قضية تقول اقبر قدر قضية الجهلاء تقولها رضي الله عنها، يعني متى انتهت ومتى ذرأت؟ كلما رأت من العجوم قالت لا بعد، يعني انتظر. من يفعل هذا الفعل؟ نريد من زوجاتنا أن تكون الزوجة موطأة الكنف كثيرة الإحسان والتدعي لزوجها، ولكن لا ننظر إلا ذي قدمناه لأجازه. وبمجرد أن يفكر الواحد منا في حكم الأسرة جاءه الشيطان من شياطين الإنس والجن، فأقام له الدنيا وأقعده وقال له إن أحسنت إلى زوجتك فإنها تؤذيك في مستقبلك، إنك إن تواضعت لها ركبت، وإن تذللت لها أهانت، فإنها تفعل وتفعل، فلا يزال القلب يمتلئ بسوء الظن في الأهل حتى لا يستطيع الإنسان أن يلتمس خصية من الحصان لبر معها من خلاف سنة. ومنهم يدخل إلى بيته دائما الأذية، دائما الأذية شديد الصراخ كثير الكلام، حتى إنك لا تعجب والله من الواحد منا إذا جلس مع الناس تبسم يتهلهل وجهه وتحبب إلى الناس، ولربما جاءه الرجل فأساء إليه فيسعه بحلمه ويبدو له الصبر، ولكن لا يدخل إلى بيته نسأل الله سلامه والعافية، إن يبتدأ فكسر عن أنيابه وتغير وجهه فأضر وأضر وعاد أهله. لا والله، يقول صلى الله عليه وسلم ما أولئك من خياركم، أي الذين يضربون النساء، ما أولئك من خياركم، فخيار الأمة خيارهم من الأهل. ما الذي نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهدي الكريم الذي جمعه الله في آية واحدة، وعاشرهن بالمعروف، الكلمة الطيبة، تلمس المشاعر والأحاسيس، ومما يوصى به لاستقامة بيت الزوجية والسعادة أنك تتذكر دائما أنك مديون بالفضل. الرجل الكريم، وهذه من الحكم المعروفة المأثورة، أن الرجل الكريم لا تطيب شمائله إلا إذا تواضع للناس، ومن تواضعك للناس تحس دائما أنك لا تستوجب على الناس شيئا. ولذلك أي إنسان أعطاه الله نعمة وأحس أن له فضل على الناس تعالى على الناس وأهان الناس وأذلهم وغلطهم حقوقهم من الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أحس أن الفضل لهم، حتى كان بعض العلماء يقول إذا حضرت المسجد فرأيت الناس اجتمعوا قلت الفضل لهم أنهم جاءوا، ما يحس أنه ذات العالم الذي جاء الناس بعينه وأنه ما ضرنا إلا الغرور. فالرجل إذا شعر أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون على المرأة، وأن نعم الرجال قوامون على النساء، ولكن هناك آداب هناك شمائل دين الله بها أهل التقوى. فإذا لم نكن تيدون بأخلاقنا وشمائلنا لأهلنا ولحمنا ودمنا فلن نكون، وإذا لم تكن بيوتنا مبنية عن المحبة والأنثى فأين تكون الأنثى والمحبة؟ ومهما كان من زوجك من إساءة تصبر عليها. والزوجة إذا شعرت دائما لما نقول النظر بعين النقص لا تحس أن لك كمال على الناس. فإذا دخلت البيت ووجدتها قد طبخت طعامها قلت جزاك الله كل خير، وقلت الكلمة الطيبة بارك الله فيك أحسن الله إليك، هذه الدعوات الصالحة تجد أثرها وخيرها عليك في البيت. من سمع إليكم مغروض الكافئين الحمد لله أنك وجدت امرأة تطبخ لك وكم من امرأة تبردت على بيتها وإذا رأيتها غسلت ثوبك أو أحسنت إليك أو جاءت فبالشيء قلت جزاك الله كل خير أمام أولادها تثني عليها وتجلها فأولادك يجلونها ثم هي تقابلت بالإجلال فإذا بأولادك يحبوها ويكرموها وإذا بالبيت تنتشر فيه الرحمة وينتشر بينه الحب والود الذي ينبغي أن تكون عليه بيئة المسلمين والعكس بالعكس فإذا أصبح الرجل يحس أنه ذلك المستحق وأن أقل غلطة من المرأة لا تستطيع وأنه إذا زلت بلسانها قام فسدها وشتمها وربما أمام أطفالها وأبنائها من أعظم العيب وأقبحه أن المرأة تكون بنت 50 و60 وإذا بزوجها يكفلها أمام أولادها من أقبح العيب الله أن يكسر خاطرها ويجين كرامتها أمام أولادها وهذا والله ليس من عشوة المعروف راقب أفعالك وراقب تصرفاتك إذا أردت السعادة تحتاج منك إلى ثمن كبير تحتاج منك إلى تضحية كان الصالحون لأبين من زوجاتهم إلى الطهدين فلا يسمع منه إلا الخير يقول ابن زكريا عليه السلام كانت امرأة تكذب وتحكم وتهين ومع ذلك كانت صابرة المرأة ابتلاء من الله ولربما يقولها الله تتحقق بالاحتقار وأنت تهين كان رجل من العلماء في المدينة من علماء المدينة يقال لزوجته ذات يوم وكانت تهين قال لها تهينوني حين دخلت المسجد ونظرت إلى الناس فجاءت في المسجد ونظرت وإذا بالأمة أطرت إليه وأطرقت برؤوسها ثم لما رجع إلى البيت قال لها هل رأيتك؟ قالت وماذا رأيت؟ رأيت الناس في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين إلا أنت كلهم خاشعين إلا أنت تصيح وتوعي وتسأل وتسأل لأنها تنظر بعين النقد المرأة إذا نظرت إلى زوجها بعين النقد نسأل الله السلامة والعافية المقصود ما بدي الصبر لا بدي ما تدمر اكتساب الاجر يلزمك الله بزوجك بدرجه في الجنه لا تبلغها بكثره الصلاه ولا الصيام فتدخل الى البيت فان سمعت خيرا قلت الحمد لله الذي رزقني زوجه تخاف الله وان رايت غير ذلك قلت اللهم لا حول ولا قوه الا بك اللهم اهدها اللهم اصلحها فاذا باولادك يحبوك ويكرموك يقولون عن رجل من العلماء انه دخل عليه احد طلابه فوجد عنده ابن بار عجبا من جده فقال له أتعجب من جده والله لقد عشت مع أمه 20 أو 30 عاما ما تدفنت في وجهي يوم قبل فصبرت تعوضني الله من كرمه الذي يصبر لابد من الصبر والتحمل الذي يريد السعادة يدخل إلى بيته بقلب واسع مرعى من خير شكره ويشعر أهله بأنه زوج وأنه كريم وإذا رآك أبنائك بهذه الصفة أنه تضع طعامها فتشكرها تعودوا شكر الناس على الإحسان وإذا رأوا كريما معجزة بالتعلم وكيف يعيشون مع الناس كراما البيت مدرسة وعلينا أن نتق الله في أفعالنا وأقوالنا ونستقبلنا خاصة أمام الأبناء وأمام البنات ومن وصى والسعيد ومن وفق الله فالسعادة الزوجية لا تكون ولم تكون إلا إذا عرف المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدق وصار على نهجه واحتسب الأجر عند الله عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسعدنا وإياكم في الأهلين والله تعالى أمين
ونكاكم ظاهر ملاحي ولكن أحب بقسوة في قلبي وأحب فعل الطاعات وأعزم على فعلها ولكن ترعانا ما أقع في المعقول وأجد تأنيبا من جنبي حتى إني أخشى على نفسي من الظنون واستحوال الشيطان على قلبي فهل من علاج هذه المشكلة حفظك الله وأمد في عمري على طاعته؟
نزل الخير من جيد الحقيقي ما دمت أنك تندم وتتألم فأبشر بخير وكل من عصى الله وابتلي بالمعصية لأن الله إذا أراد به خيرا ألهمه حسن الظن بالله إذا ابتليت بالمعصية ولو مئات المرات بل آلاف المرات بمجرد أن تقع في المعصية تب إلى الله فإن الله يغفر والله يحب منك أن تقول اللهم إني تائب إليك والله الله يغفر وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فرح حقيقيا إليك بجلاله وكماله سبحانه وتعالى والله أفرح بخير أحد فإذا ابتليت بالمعصية إياك أن تكمل، وأعلم أنه لو جلفت ذنوبك أمام السماء كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرك الله لغفرها الله لك وللإنسان. ولو أتيت بتراب الأرض خطايا وتبت إلى الله توبة نصوح أتاك الله بترابها مغفرة ولا إنسان. قل يا عبادي علم الله أنه لا رب لنا سواه. قل يا عبادي انظر إلى هذا النداء، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الذين أسرفوا فمهما بلغ الكبير فمن أحب ما يكون من أرضى أنه بعد الناس يتوب إلى الله عز وجل. وإذا تبت إلى الله فإن تغيظ الشيطان والذي يؤتي به من وقع في أي ذنب بعد التزام وهداية، فإن الشيطان يقول له إن الذنب منك ليس بالغير، وأنت الآن ملتزم ومطيع، كيف تفعل هذا المعنى؟ أنت ما في خير دائما، إن إنك لم تفعل هذا المعنى لو كان الله يحبك ما جعلك تأتيه. الشيطان خبيث، فإذا قال لك قال ذلك فقل اخطأ عدو الله وإن رحمة الله هي لك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق منه حينما قال لله أصدق به. فكتوب إلى الله بذلك واعلم أن هذا الذي تفعل تريد به فما أوصيك إلا بحسن الظن بالله وأن تعلم أن الله يحب منك التوبة. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا وعليكم وهو أرحم الراحمين. الله
هذا مجرد توفيق بقصة في كلامك أن مجرد الوالدين في هذا الموقف الصلاة عليهم كيف تكون الصلاة؟
الصلاة تطلق بمعنيين، الصلاة التي هي الصلاة على المجلس، من حق الوالد على ولده أن يحمد جنابه أن يصلي عليه أن يدعو له في هذه الصلاة، لأن هذا من أقرب الدعاء، لأن الشفقة والحنان الذي بينه وبين والده يدعو إلى الدعاء بإخلاص وبصدق. أما الأمر الثاني الذي ذكر به كلهم في الشرح الحديث أن الصلاة بمعنى الدعاء، منه قوله تعالى سب أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلوا عليه إن الصلاة تصح منها أيدعو له. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه والاستغفار لهما قيل من باب عطف الخاص على العام، فالاستغفار نفس من الدعاء، فعطف الاستغفار لفضله وشرفه. فأفضل ما تقول في تقول لفظ الابن والوالدية وارحمهما كما ربياني كريم. سبحان الله كلمة يسيرة، ولربما يكون الوالد أو تكون الوالدة الآن في قبره وهي أحوج منه إلى ذلك. البر أكثر ما يكون بحلمه، لأنك لا تحابي ولا تجامل. وبر يعني من الأمور الكريمة الطيبة التي يعني وجدنا من آثارها الحميدة وعواقبها الحميدة خيرا كثيرا، كثرة الدعاء للوالدين والوالدين. لأنه قد يكون في كربة وفي غيث من ذلك القبر ينفسه الله عز وجل بفضله الإشارة المضيئة. إذا ما كان آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومنها ولد الإنسان لكن يدعو، فتذكر لو أنك أنت الميت ما فكر الإنسان من والدك ولا فكر الإنسان من والدك من يدعو عليك، فلا تشغلن كبيرا عن والدك. ومن الذي تخسر أن تجالس وبدك في والوالدين أحمد الله رب ينصرك فهو اسأل الله لهم أن يلوذوا في القبر وأن يهون عليهم القبر وأن يهون عليهم الكفاف وتسأل لهم من الدعوات. والله ما ذكرتهم بدعوة صالحة وهم الآن في ذلة الحدود وذوة الحدود إلا سخر الله لك من يدعو لك من دعوتهم، خاصة الأمة فإن حقها كثير وفضلها كبير. قال يا رسول الله من أحق الناس في سعادتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كثرة الدعاء لوالده بالترحم عليها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم سامحها، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم سامحها، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. ونحن ذلك من الدعوات الطيبة، والله عز وجل لا يغادر من أحسن عمله. ولربما تقول اللهم أفتح لأبي في القبر فنور له فيه فيفتح له في قبره إلى نفسه هذه السنة. ولربما تسأل الله لوالدك رحمة في القبر تستجيب إلى كثير من المشاكل. الله الله حضره الدعاء لوالدهم هل استغفار اللهم هذا مما ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصدقة، لأن سعد رضي الله عنه في الصحيح قال يا رسول الله إن أمي فلا تسأل الدعاء، يعني الناس تسأل ولا أراها لو بقيت إلا أوصف أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال نعم فأوصاها أن يتصدق عنها فتصدق عن والديه. فإن سعد رضي الله عنه فصدق بالإسلام الثاني صدقة عن أمه رضي الله عنه جعل لها حائط الفراق وكانت التمرة الواحدة يغتدي بها الرجل يوم الثاني. فما بالك بالإسلام الثاني قدمه للآخر ورآه حقيرا قليلا مسيرا أمام صلاحيه من أجله. وكان من أجل الناس بهم رضي الله عنه وعظمه. فيحرص الإنسان على الدعاء لأن لا يغفل على والده. ونحن فينا غفلة وكلما ذاك الرجل الآن يحرمنا لا تغفل كثرة الدعاء لله نقول لا يغفل الإنسان غالبا خاصة بعد الموت يترحم عليه أن يجعل له من إيمانه صدقة ينظر إلى مكروه إلى إيمانه ويجعل له أكثر في الشهر يأخذونه من طعامه صدقة جارية على والديه. والله لا يضيع أجر من أحسن عنه. هذا والله هو الذي يدفع والمعروف لا يبلى والخير لا ينسى ومن جرى على الخير نجد ومن يتبع من المعروف حسبه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من يحمي ذلك الذي يحمي الله
الله السائد يقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا فما هي علامات قبول هذا العمل وكذلك إذا تاب وهل هناك علامات لقبول ذلك؟
إما بالنسبة لأمارات القبول فهذا غير لا يعلمه إلا الله سبحانه. الله يحفظه الذي يعلم من المقبول وغير المقبول. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر الليلة في رمضان ضحى وبكى وقال رضي الله عنه ألا من تشعري من هو المقبول فالمهمين ومن هو المحروم فالمهمين. فقد يكون الشمس من الإنسان عظيم الله يخبره بين هو من القبول. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وانظر إلى نبي الله الخليل حبيبه الصفية عليه الصلاة والسلام من لا بنى قواعد من البيت وهو في العمل الصالح يقول ربنا تقبل منا دينا تحت السنين كان إن شاء الله القبول. اسأل الله دائما القبول. ومن أمارات القبول أن الإنسان يكون حاله بعد الطاعة أفضل من حاله قبل الطاعة. ومن علامات القبول أن الإنسان بعد الطاعة يحس بانشراح لعمل طاعة أخرى. فأنت مثلا إذا استغفرت وتبت إلى الله وذكر بعد ذلك أن تنشرك لزيارة العم والأم والخال والخالة فتخرج بصلة رحمة لينشأ لك في أجل ويبسط لك في رزقك ويزاد لك في أمرك فتخرج تحتك بالأجر من الله. فما إن تفرغ من ذكر الوالدين إلا بقدرة ينشرك بدل أن تذهب إلى بيتك تذهب إلى محاضرة أو مجلس ذكر أو موعظة فتجد أن الطاعات يأتي بعضها إلى بعض. فلا يزال العبد المقبول يتخذ في رحمات الله جل وعلا من ذل الى ذل ومن طاعه الى طاعه. نسال الله العظيم ان يجعلنا من اياكم ذلك ابدا. ومن علامات الامور علامات قبول العمل الصالح ظهور اثاره على العبد. فان الصلاه لها اثر عظيم ومن ذلك ما تحفظ صاحبها باذن الله من الفحشاء والمنكر. فاذا وجد انه تحت الصلاه اذا خرج من المسجد يفض بصره عن محارم ويكف لسانه عن أذية المسلمين ويحفظ فرجه عن حدود رب العالمين فليعلم أن صلاته إن شاء الله مقبولة. ما هذا الفحشاء والمنكر؟ فتجده بعد فعل الطاعة إذا جاء بجاه الشهر يقول أعوذ بالله أعوذ بالله فيخشى ويخاف فيبدو هذا يرجى له القبول. ونسأل الله أن يعذبه بأمانة إلى ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم.
الله تعالى يقول ويجب معرام عليها وحتى بعوكلنا في العواصم لنا وإخواننا المسلمين والمسلمين في المساكن المسلمين والمسلمين أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن درجاتنا في الميزان.
نحن ونحن اللهم لا يستطيع الإنسان الحقيقة أن يعرف يا إخوان أن يعرف بسهولية قضية وتذكير الناس وإيقاء المواعظ
ليس الكلمات تذكر تحتاج الى حضور القلب وتحتاج ان اتفقد احتاج قبل ان اعيدكم ان اعلم احتاج قبل ان اذكركم ان اذكركم والله من اصعب الحسد العلم واعظمها عليكم وقالوا لنا من انا حتى الكون كله يحب كل الاله الا الله في الان الماضي اين هم الان من الاباء من الامهات والاخوان والاخوات والاحبين والقرباء كم من اناس كانوا في مهنه واصبحوا في مصر كم من اناس كانوا في جنه فاصبحوا مفردين كم وكم الليل يذكر الله النهار يذكر الله من يمكن في هذا الوجود الا وهو يعلم وما من حين تدعو الى غروبها الا وقد تركت بغروبك خروجك منها فقط موت الشخص اذا جمل الشمس من الغروب اتتامل تلك الساعه كانت الشمس تزوجها ووهيبها يسقط الناس بحرارتها وإلى بها من الغروب قد اسلمت لله وذلت لله جل جلاله اذا بذلك الشعاع ينكسر وإذا بتلك القوة تتجدد وتنفطر وإذا بها تبدل للغروب يذكرك الله جل جلاله أن هذه النعمة التي تعيشها وأن هذا المنبر الذي تعيشه إن كنت في قوته فستزول قوته وتنتهي قوته وتسلم الروح له كيف؟ كن في قوته الموت كلمات بسيطة ولكن أن تكون قلوب محية كل شيء تأمل فيه ليس الذي تسكن ويسكنك الذي تسكن من أنك تدين جميل وإلى به يدين إلى هدم وإلى ضياع وإلى حالة أسوأ من ما كان يبدله الليل والنهار ويغيره التشويه والإذكار فإذا كان غضب الجلوس ما ذلك رب العالمين فكل شيء يذكر بالله جل جلاله ما من نظرة تنظرها في هذا الوجود إلا هو يصير الشيخ المالك أما قلة الذنوب من آثار الذنوب كل الذي يؤتى به الإنسان أن ينجز الذي يقول الله عز وجل سألك ألا تقول إلا خير وأن لا تأمر إلا خير وليس من ذنوب المناظرة إلا أن يتذكر المسلم قول الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن فضل الصالحين فاولئك هم المفلحون ثقل الموازين بالطاعات ثقل الموازين بالحسنات ان يتذكر الانسان لماذا خلق ولماذا اوجده الله فكل لحظه ينبغي ان تسخرها لهذا الثقل فتسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتذكر الله جل جلاله لعل الله ان يفكر الموازين فكم من كلمة يثيرها من ذكر الله جل جلاله ثقل الله به من كلمة وبلغ بها وجهه إلى نفسه في دونه فعلى المسلم أن يكون دائما من فكرة الله ومن هجرة إلى هجرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأمره وإذا زرعت أي من فكره فإذا قمت منه قم بقلبه من فكرة الله جل جلاله وأنت تحاول أن تغير ذلك وإن الله إذا نظر أن نيتك خير وفقك وسددك فتكون النجاة لك أن تتمنى أن تغير ذلك فإن هذه من الأسباب التي تزيد قسوة القلب كذلك مما نقولها كثرة تلاوة القرآن لا تكثر من تلاوة القرآن ولا يكون الإنسان لا يحفظ إلا الفاتحة يكبرها ولا يحفظ إلا المعوذات يكبرها فإن الحرف بعد الحسنات وكم من كان يقول القران اذا تلاه انسى بملايين الحسنات فسوف يرد الله ان هذا من يلين الفلوس لله جل جلاله كذلك ايضا من يلين الفلوس لله سبحانه وتعالى ان يستعد الانسان ان يعافى ما ظهر من هذا ما بطن وان يوصل لنفسه خلقه نسال الله العليم رب العالمين ان يرحمنا برحمته وان يعيننا بحبه ومغفرته اللهم انا نسالك الهدى والشفاء والعزه والغنى اللهم اهد علينا بسائرين وارحمنا برحمتك انت ارحم الراحمين نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان لا يكلف سمعنا هذا الا بذنب المخلوق وأجل المسير وعمل صالح وقدم المبروك. فأسأل الله عز وجل أن يجعل كل خير الذي يتسبب في هذا اللقاء، فأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يجد لنا ما يرسل سيئات حسنة، أن يجد لنا بهذه المسجد عند الدرجات. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.